بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مسجد الجبهة من مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى معارضة الرمايات الدالة على جواز السجود على القسم والكتان، مع الرمايات الدالة على عدم جواز السجود على ما أكل قول بيت بعد الفراغ عن أن الملبوسات من نبات الأرض منحسر بالقطن والفتان، لإن وجد شيء آخر فهو نادر جدا. ذكرنا أنه ربما يجمع بين هذه الروايات للحمل على الكراهة، فيقال إنه يجوز السجود على القطن والفتان لكنه مكروه من جهة الناس بدعوى أن هذا مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات وتلك الروايات. قلنا إن هذا لا يمكن دعوى الجمع العرفي، فإن النفي والإثبات واردان على شيء واحد، يجوز ولا يجوز، وليس الحمل على الكراهة من الجمع العرفي بل هما من المتعارضين، وإنما الجمع العرفي يتحقق فيما إذا كان أحدهما ظاهرا والآخر أزهر أو الآخر يكون نفسا. الأمر بشيء مع تجويز الترك، النهي عن شيء مع تجويز الفعل، حينئذ يهمل الأمر أو النهي على الكراهة. وأما في مثل المقام ورد الحكمان على شيء واحد بلفظ واحد وبمفهوم واحد، يجوز السجود على القطن والكتان ولا يجوز السجود على القطن والكتان، لا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة، فهما من المتعارضين فلا بد من وجه آخر. ربما يحمل الرمايات الدالة على الجواز على الضرورة كما حمله الشيخ قدس الله نفسه، فقال إن هذه الرمايات محمولة على الضرورة، يعني يجوز السجود على القطن أو الكتان فيما اضطر المكلف على ذلك، وأما حال الاختيار فلا، وهذا أيضا بعيد عن سياق هذه الرمايات، ولا سيما مع تصريح الراوي انه من غير ضروره ولا تقيه. فيقال ان الامام عليه السلام لم يجب السائل فيما ساله من غير ضروره ولكنه ذكر حكم الضروره، هذا بعيد جدا، فهذا الحمل ايضا لا يمكن. وقد يجمع بين الروايات لحمل ما دل على عدم الجواز على ما إذا كان الشيء ملبوسا، وهذه الروايات الدالة على الجواز يحمل على المادة، جواز السجود على مادة القطن أو الكتان. فيقال إنه إذا كان منسوجا القطن والكتان فهو لباس بالفعل فلا يجوز السجود عليهما، وأما قبل الناس فيجوز السجود عليهما بعنوان أنه قسن أو فتان ومن نبات الأرض. وفي الغزل أيضا استشكل كما استشكل العلامة قدس الله نفسه أن الغزل يلحق بما قبل الناس أو يلحق بما بعد الناس، وقد يستشهد على ذلك على هذا الجمع لرواية طه بن العقوف الحسن بن علي بن شعبة في كهف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمرين قبل أن يكون مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورتين. فهذه الرماية رماية شهف العقول ربما تجعل شاهدا لهذا الجمع ومال إلى هذا الجمع بعضهم، ولكنه أيضا لا يمكن. أما هذه الرماية رماية شهف العقول فهي مختلفة زعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها. وأما الجمع بين الروايتين بين الطائفتين من الروايات بذلك فهو أيضا لا يمكن، والوجه في ذلك أن ما لبس وأكل استثناء عن نبات الأرض. لا يجوز السجود إلا على الأرض، السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس في صحيح عماد بن عثمان. وفي صحيح أسامة بن حكم أخبرني سأل أبا عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال عليه السلام: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس. فهذا الاستثناء استثناء عن النبات، عن نبات الأرض، النبات المأكول والنبات الملبوس. اللباس ليس بنبات، اللباس إنما يتخذ من النبات لا أنه نبات بالفعل. تارة يرد في دليل مستقلا أنه لا يجوز السجود على اللباس وعلى المأكول، ويرد في دليل آخر أنه يجوز السجود على القطن والكتان. أبرز أنه قابل لهذا الجمع لو سلمنا أن الكتان يسبق على غير المنسوج أيضا، وفيه إشكاله لو سلمنا هذا أن الكتان يسبق على غير المنسوج أيضا يعني على المادة، فهنئذ يمكن أن يقال إن النهي تعلق بالسجود على اللباس، والجواز تعلق بذات القطن وبذات الكتان، فلا تنافي بينهما. ولكن الأمر ليس كذلك، اللباس والمأكول إلا ما أكل أو لبس استثناء عن النبات، نبات الأرض يجوز السجود عليه إلا ما أكل أو لبس. فليس المراد به ما يكون قابلا للأكل واللبس فعلا، بل هو نبات، النبات بما هو نبات لا يمكن أن يلبس، وإن كان بعض الأقسام قابل للأكل، إلا أن أكثر الأقسام غير قابل للأكل، وكلها غير قابل لللباس إلا بالعلاج. وإلا فهو ليس بلباس، لا يسبق عليه اللباس خارجا. فالمراد بهذه القرينة أنه استثناء عن اللباس نبات، فالمراد به ما يكون قابلا لللباس، يتخذ منه اللباس لا أنه لباس بالفعل. إذن يكون الاستثناء استثناء لمادة اللباس لا لللباس بما هو لباس. فمعناه أنه يجوز السجود على نبات الأرض إلا على الحنثة مثلا، فإنها من المأكول، وإلا في القطن مثلا فإنه من الملبوس، لا بمعنى أن القطن بما هو قطن ملبوس، بل يؤخذ منه اللباس إلا ما لبس وأكل. ولعل والله العليم عبر باللبس وأكل بصيغة الماضي، إلا ما يلبس أو يؤكل باعتبار أن هذا واقع خارجا. إلا ما أكل ولبس، يعني الجنس والطبيعة التي تحقق الأكل فيها في الخارج، يعني الناس أكلوها، الحنتة أكلوها الناس، والقط لبسوها الناس، فهذا مما اتخذ الناس منه لباسا وطعاما، على هذا يكون أزهر في المادة. المراد استثناء مادة الملبوس واستثناء مادة المأكول، إلا ما أكل ولبس، وإلا لا معنى أن الشخص الخارجي بعد ما أكل لا يجوز السجود عليه، لا موضوع له حتى يسجد عليه أو لا يسجد عليه، إلا ما أكل أو لبس. إذن هذه الروايات المانعة واضحة الدلالة في أن الممنوع إنما هو السجود على مادة اللباس وعلى مادة المأكولات، ما أكل ولبس، فتكون هنا المعارضة بين هذه الروايات وما دل على الجواز. فنرجع إلى قواعد التعارض. إذا رجعنا إلى قواعد التعارض، هذه الروايات من الروايات المشهورة الواضحة، لعله لا شك في صدورها عن المعصوم صلى الله عليه، فيطرح معارضه، ومع قطع النظر عن ذلك فالترجيح لذلك باعتبار أنها مخالفة للعامة، وجواز السجود على القطن والفتان موافق للعامة. هذا تمام كلامنا في هذه الجهة من جهة القطن والفتان. وأما القرطاس، ذكر قدس الله نفسه أن القرطاس يجوز السجود عليه. الكلام هنا من جهته، تارة في جواز السجود على القرطاس في الجملة، وأخرى في أن الجواز يختص بما إذا اتخذ القرطاس مما يجوز السجود عليه، أو من النبات، أو يعم ما إذا اتخذ من غير، بل من غير النبات أيضا كالحرير مثلا، أو من غير ما يصح السجود عليه كالقطن أو الكتان. القرطاس المتخذ من هذه الأمور أيضا يجوز السجود عليه، أو لا بد في جواز السجود من أن تكون مادته مادة يجوز السجود عليها. هذه جهة ثانية. الجهة الأولى تعرض لها هنا المعصوم قدس الله نفسه، والجهة الثانية تعرض لها فيما سيأتي في الفروع التي ذكرها في المقام، وأنه لا فرق في القرطاس بينما إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه أو مما لا يصح السجود عليه. فالآن مما إذا كان متخذا من النبات أو من غير النبات كالحرير. أما الجهة الأولى من الكلام تعرض لها في المقام، فهذا مما لا ينبغي الشك فيه، ويدل على ذلك عدة من الروايات، فعل المعصوم عليه السلام وقوله يدل على الجواز. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجلان عن صفوان الجمال سيده قال عليه السلام: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومي إماماً، يعني كان الإمام عليه السلام يصلي بالإمام الأكثر، وغير الأكثر كان يسجد على القرطاس. رواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم، لكن مرسلان أما ذكره عن أبي عبد الله مثله. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهديار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغز المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ القراطيس والكواغز المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز. أيضا رواه هذه الرواية بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهديار، يعني شيخ رواه بطريقين، بطريقه إلى علي بن مهديار نفسه، وبطريقه عن أحمد بن محمد عن علي بن مهديار. أيضا رواه بطريق آخر الصدوق قدس الله نفسه أم رواه أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزال عن جميل بن دراج أيضا سيئته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابته. هذا مرجوه الإمام عليه السلام كره ذلك، كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابه، أو كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابه، كل من الإمام محتملون. الإمام عليه السلام كان يكره أن يسجد على قرطاس فيه كتابه، أو كان يكره أن يسجد على قرطاس فيه كتابه، على كل التقديرين لا بد من حمل هذه الرواية على الكراهة المصطلحة. وإن كان لفظ الكراهة أعم من ذلك، يمكن أن يكون الكراهة بمعنى المبغوضية ويكون المراد الحرمة، كما ورد هذا في باب الربا أن علي عليه السلام كان يكره بل بيع المثل بمثل مع الزيادة. ورد لفظ الكراهة مستعملا في الحرمة، إلا أن المراد بالكراهة في المقام خصوص الكراهة المصطلحة بقرينة الصحيحة الأولى الثانية، يعني صحيحة علي بن محيان، لأن الإمام عليه السلام هنا سئل عن القراطيس والكواغز المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا، فكذب يجوز، فالسجود على القرطاس على الكاغذ المكتوب والقراطيس المكتوبة السجود عليها جائز بمقتضى تلك السيئة، فالكراهة هنا كراهة مصطلحة. هذا في جواز السجود على القرطاس في الجملة، وأما من جهة المادة هل يعتبر أن تكون مادته من نبات الأرض ومما يصح السجود عليه أو أعم من ذلك، الكلام يقع فيه بعد ثروة إن شاء الله في جملة المسائل. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء.